أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل ما توقفنا عليه من قبل مع قراءة الكتاب المختصر في تفسير القرآن. وقفنا عندما عدد به رب العالمين سبحانه وتعالى من آلائه ونعمه على عباده حتى يؤمنوا به، فقال جل وعلا عند الآية 59 من سورة النمل، الآية 59 من سورة النمل، وقول الله تعالى:
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون.
والمعنى: قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وأمان منه من عذابه الذي عذب به الأقوام السابقين ممن ذكرهم على وجه الخصوص في هذه السورة، قوم لوط وصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء خير، أما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرا. وكذلك أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. والمعنى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم أيها الناس من السماء ماء المطر فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق، وذلك لعجزكم عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها. أمعبود فعل هذا مع الله؟ لا، بل هم قوم يعدلون، يعدلون ينحرفون عن الحق فيسوون الخالق بالمخلوقين ظلما. وكما قلنا من قبل، كثير من المشركين يؤمن بالربوبية فيقولون: الله عز وجل خالق السماوات، خالق الأراضين جل وعلا، طيب فلماذا تصرفون عبادتكم لغير الله؟ فيشركون بالله جل وعلا في عباداتهم، فيشركون في توحيد الألوهية، فيعبدون الصنم والحجر يتقربون به زلفا. هذا من العجب. وكذلك أيضا قول ربنا لهؤلاء:
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
أمن صير الأرض مستقرة، جعل الأرض قرارا مستقرة ثابتة لا تضطرب بمن عليها، وصير داخلها أنهارا تجري خلالها، أي بداخلها أنهارا تجري، وصير لها جبالا ثوابت، رواسي جبالا ثوابتا، وصير بين البحرين المالح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب. أمعبود فعل ذلك مع الله؟ أإله مع الله؟ الجواب لا، بل معظمهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته. وكذلك من الذي يجيب الدعاء؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى والذي يكشف الضر. فقال جل وعلا:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
أمن يجيب من ضاق عليه أمره واشتد عليه إذا دعا ضاق عليه أمره واشتد عليه إذا دعاه، ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما، ويصيركم خلفاء في الأرض، يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل. أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ لا، قليلا ما تتعظون وتعتبرون بكل هذا. وكذلك أيضا:
أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
أمن يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده. من الذي يدلنا على كل هذا ومن الذي يرسل إلينا الرياح حتى نبشر بالمطر؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يستنكر عليهم: أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ تنزه الله وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته. ثم قال ربنا:
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
والمعنى: أمن يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة نطفة ثم إلى أن يخرج، ثم يحييه بعد ما يميته. ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته، ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هاتوا برهانكم، هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بهذا:
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.
قل أيها الرسول: لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة ولا من في الأرض من الناس، لكن الله وحده هو الذي يعلمه، وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يبعثون للجزاء إلا الله سبحانه وتعالى. أم بل ادارك علمهم في الآخرة، أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ يعني أحاطوا بعلم الدنيا ثم بعد ذلك أحاطوا بعلم الآخرة، أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا، بل هم في شك وحيرة من الآخرة، بل قد عميت بصائرهم عنها، بل عميت بصائرهم عن الحق في الدنيا وعما يرجى لهم في الآخرة، وعن الخير الذي جعله رب العالمين سبحانه وتعالى لمن آمن به في الآخرة. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: عن صنف من أهل الكفر.
وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون.
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا
أساطير الأولين.
صنف من الناس يقول مثل هذا، ماذا يقولون؟ وقال الذين كفروا المستنكرين أئذا متنا وكنا ترابا وصرنا بعد ذلك عظاما بالية أيمكن أن نبعث أحياء؟ لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبل أننا نبعث جميعا. ينظرون إلى آبائهم ويسمعون عن أجدادهم وعن كل هذه الأمم السابقة ووعدوا بمثل هذا، لكنهم يعتقدون ذلك مكذبين، يقولون ما رأينا شيئا، فلم نرى تحقيقا لذلك الوعد. ما هذا الوعد الذي وعدناه جميعا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم؟ كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء، ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يأمر هؤلاء:
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث: سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث، فقد أهلكناهم لتكذيبهم به بالبعث وبغيره، بل وبرب العالمين سبحانه وتعالى وبالإيمان به وتوحيد الله جل وعلا. تستشهدون بآبائكم وأجدادكم أنهم وعدوا أنهم سيبعثون ولم تروا ذلك ولم يروا ذلك، أنسيتم حالهم؟ انظروا إلى حالهم في السابق، كيف حينما كذبوا بالله كذبوا بأنبيائهم ماذا صنع الله بهم؟ أنزل عليهم من العقوبات، بل بقيت بعض هذه العقوبات ظاهرة لكم حتى تتعظوا للأمر وحتى تعودوا إلى رشدكم.
ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم القوم ويحمل هم دعوته، حتى خاطبه رب العالمين سبحانه وتعالى كما مر في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فقال له: ولا تحزن، بسبب إعراض المشركين عن دعوتك، ولا يضيق صدرك من كيدهم، فالله ناصرك عليهم. بل إن هؤلاء يقولون أيضا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك: متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك؟
ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم:
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.
أتستعجلون هذا الموعد؟ إنه لقريب. قل لهم أيها الرسول: عسى أن يكون ردف، أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب.
ثم قال ربنا: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائب
في السماء والأرض إلا في كتاب مبين.
والمعنى: وإن ربك أيها الرسول لذو فضل على الناس، حيث يترك معالجتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، لكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم. رب العالمين سبحانه وتعالى يمهل العباد يوما بعد يوم وعاما بعد عام لعلهم يتعظون من الأحداث ويجعلون منها عظة وعبرة، لكن كثيرا من الناس لا يؤمن، بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه. وما من شيء غائب عن الناس في السماء ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين، وهو في اللوح المحفوظ. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن بعض الفوائد التي أنزل بها رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن، فقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين.
إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه، ويكشف انحرافاتهم، وذلك في مواضع ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى، بل إنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه. والآيات فيها فوائد، منها علم الغيب مما اختص به الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يدعي أنه يعلم الغيب فقد كفر بالله. وكذلك الاعتبار بالأمم السابقة من حيث مصيرها وأحوالها طريق للنجاة، وكذلك إحاطة علم الله جل وعلا بأعمال عباده، وكذلك تصحيح القرآن لانحرافات بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن.
طيب، هي آيات مشتركة، فوائد مشتركة، ماشي. الفوائد السابقة للآيات للوجه الأول: لزوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق، وكذلك رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة، هذا دليل على ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن امرأة لوط، فرابطة الزوجية لا تنفع، فإذا كان الزوج من أهل الإيمان أدخل الجنة، وإذا كانت الزوجة من أهل الكفر أدخلت النار. وقد ذكر ذلك بالنقيض في قصة أيضا امرأة فرعون، كانت مؤمنة وفرعون كما هو معلوم. وكذلك من فوائد الآيات ترسيخ عقيدة التوحيد من خلال التذكير بنعم الله عز وجل. وكذلك أيضا كل مضطر من مؤمن أو كافر فإن الله قد وعده بالإجابة إذا دعاه. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بين الناس، يقضي بينهم في الدنيا وفي الآخرة بالعدل، فقال جل وعلا: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. والمعنى: إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمن ويعذب الكافر، والعزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمبطل. ثم أمر رب العالمين نبيه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فثق واعتمد وتوكل على ربك جل وعلا، في جميع أمورك إنك على الحق واضح. ثم قال لنبيه أيضا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. والمعنى: إنك أيها الرسول لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع فاقد السمع ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك، ولست مع أنهم أحياء حياة حقيقية، لكن قلوبهم قد ماتت عن سماع وعن قبول الحق، ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق. فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك، لا تسمع دعوتك إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله جل وعلا. قد عاتب النبي رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عن المؤمنين في فترة من الفترات وأشغل نفسه بالكافرين لعلهم يؤمنون، ثم أمر رب العالمين نبيه قائلا له: إن عليك إلا البلاغ. أمره بالتبليغ. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن هؤلاء وعن ذكر آية وعلامة من علامات الساعة حينما يرونها وتظهر إليهم، ماذا يقولون؟ قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فإن من علامات الساعة الكبرى ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدابة أو خروج الدابة وظهور هذه الدابة، وقد ذكر ذلك في هذه الآية. لكن اختلف أهل العلم في وصف هذه الدابة، فلم يرد في أثر صحيح بوصف تفصيلي لهذه الدابة، لكنها دابة ستخرج، بل وستكلم الناس كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا وجب العذاب، إذا وقع القول عليهم وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم وبقي شرار الناس، أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى، وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا صلى الله عليه وسلم لا يصدقون، تخبرهم عن حال هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله جل وعلا. ثم قال رب العالمين لنبيه: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. والمعنى: واذكر أيها الرسول يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا، يرد أولهم إلى آخرهم، ثم يساقون إلى الحساب، فهم يوزعون يساقون إلى الحساب، ويستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم. قال الله لهم توبيخا لهم: أكذبتم بآياتي الدالة على توحيدي والمشتملة على شريعتي ولم تحيطوا علما بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها، أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب؟ هنا ووقع عليهم القول، ووقع عليهم العذاب، وذلك بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته. فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك وبطلان حججهم. ولما كانوا ينكرون البعث نبأهم الله جل وعلا بما يدل عليه في حياتهم، وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت، واستيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث. ألم يستجيبوا لذلك؟ فالنوم موتة صغرى ثم ترد إليهم بعد ذلك الأرواح فيستيقظون مرة ثانية، ألا يعتبروا بمثل هذا؟ قال الله جل وعلا: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم، وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فأسعوا إلى أعمالهم، إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. واذكر أيها الرسول يوم ينفخ الملك الموكل وهو إسرافيل بالنفخ في القرن النفخة الثانية، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فبعث من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله جل وعلا من الفزع تفضلا منه، وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين. ساعتها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك، وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب صنع من؟ إنه صنع الله، فهو الذي يحركها، إنه خبير بما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. والآيات فيها فوائد، منها أهمية التوكل على رب العالمين جل وعلا، كذلك تزكية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق الواضح، وكذلك هداية التوفيق بيد الله جل وعلا وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي وجميع الدعاء إنما هم بأيديهم، إنما هم أسباب هداية دلالة، يدلون الناس ويدعون الناس إلى الخير، والهادي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والمهتدي من هداه الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك أيضا دلالة النوم على الموت والاستيقاظ على البعث. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن حال الناس، عن حال أهل الخير حينما يأتون بالحسنات، وكذلك أهل الشر حينما يأتون بالسيئات، كيف هؤلاء وكيف هؤلاء. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله الخير، فله الجنة، وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة، ومن استثناه رب العالمين سبحانه وتعالى عام لا يخص بشيء إلا بدليل. الذي يستثنى من الفزع قد يكون عام ممن آمن بالله جل وعلا، ممن أكثر من الصالحات، لكن لا تخص به طائفة من الناس. وكذلك من يأتي بالسيئات ما حاله؟ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يلقون فيها على وجوههم، ويقال لهم توبيخا لهم إهانة، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي. إن كل صنف من الناس يجازى بعمله الذي قدمه في دنياه، فأهل الإيمان يجزون الخير، وأهل الكفر يجزون بالعقوبة من الله جل وعلا بالوعيد الذي توعدهم به. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. قل لهم أيها الرسول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وهي مكة، فلا يسفك فيها دم، ولا يظلم فيها أحد، ولا يقتل صيدها، ولا يقطع شجرها، وله سبحانه ملك كل شيء، وأمرت أن أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة، كذلك أمرت، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأمرت أن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين، أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم. ثم قال رب العالمين آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. قل أيها الرسول: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان الحق، فهل آمنتم؟ فهل اتعظتم؟ فإذا نظر الإنسان إلى نفسه وإلى ما سخره رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده، سخر لهم السماوات، سخر لهم الأراضين، سخر لهم الدواب والحيوانات، وأنبت لهم من الأرض حتى ينعموا، كل ذلك نعم من الله جل وعلا. بل حينما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يستطيع أن يستغرق إحصاء نعمة واحدة، لا نعم، فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه. سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. سورة القصص سورة مكية ولها مقاصد كثيرة، منها ذكر الموازين الحقيقية للقوى من خلال إظهار قدرة الله وسنته بنصرة المستضعفين وإهلاك المستكبرين، وذلك ظاهر وواضح فيما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن فرعون. ابتدأها رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الأحرف المقطعة، حروف الهجائية، وعلم من قبل معنى ذلك. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الأحرف التي أنسج منها القرآن وألف رب العالمين سبحانه وتعالى وجمع هذه الآيات وهذه الأحرف، فقال طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. هذه آيات القرآن الواضحة التي تحدى بها رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الكفر أن يأتوا بسورة أو بآية فلم يستطيعوا. ثم ما في القرآن ما قصه رب العالمين سبحانه وتعالى على نبيه من أحوال السابقين، وهنا يقص عليه ويخبره بنبأ نبي الله موسى وفرعون، فقال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نخبرك أو نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه. ماذا صنع فرعون؟ قال رب العالمين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض أي طغى في الأرض، في أرض مصر، وتسلط فيها وصير أهلها طوائف، شيعا طوائف أحزابا مفرقا بينها، يستضعف طائفة منهم، اختص طائفة منهم استضعفها، فماذا صنع بها وهم بنو إسرائيل؟ قام عليهم بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة إمعانا في إذلالهم، إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر. ثم قال رب العالمين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر بإهلاك عدوهم وإزالة الاستضعاف عنهم وجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة، وذلك بعد هلاك فرعون كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها، ونري فرعون ومسانده الأكبر في الملك وهو هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وانقضائه، وذلك على يد مولود ذكر من بني إسرائيل وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. هذه آيات ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى على أن الحال لا يدوم لأحد أبدا قط في الدنيا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من عزة إلى ذل، من ذل إلى عزة وتمكين على حسب الحال. ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما سيؤول إليه ملك فرعون وما سيكرم به موسى وقومه، فذكر نشأة موسى عليه الصلاة والسلام. ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في الآيات نشأة موسى عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
وألهمنا إلى أم موسى عن طريق اليقظة أو عن طريق المنام أن تصنع هذا الصنيع لعل ولدها يحفظ بإذن الله جل وعلا. وألهمنا أم موسى أن أرضعيه حتى إذا خشيت عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل ولا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون ولا تحزني بسبب فراقه إنا مرجعوه إليك حيا ومصيروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه. فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق. فقال جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فعثر عليه آل فرعون فأخذوه ليتحقق ما أراده رب العالمين سبحانه وتعالى من أن موسى سيكون عدوا لفرعون يزيل الله ملكه على يديه جالبا لحزنهم. إن فرعون ووزيره هامان وأعوانهما كانوا آثمين وذلك بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض. ثم إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. فكانت امرأة فرعون أن قالت هذا فقالت وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لما هم فرعون أن يقتل هذا الولد الصغير نبي الله موسى لما أراد أن يقتله قال ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته هذا الولد مصدر سرور لي ولك. بعض القراء وهي إشارة يخطئ فيقرأ حتى يغير المعنى فيقف عند قوله لا فيقول وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا وهذا خطأ يفسد المعنى ولك لا قرة عين لي ولك لا خطأ هنا خطأ نهى لا يجوز لأنه يغير المعنى. ليه؟ لأن ما أرادت ذلك لو قالت ذلك ولو أرادت ذلك لقتلها وإنما قالت مصدر سرور لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون لعله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يديه. ثم كيف كان حال أم موسى؟ قال الله جل وعلا عنها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح قلب أم موسى خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى فلم تعد تصبر حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به. لا تفشي الأمر حتى لا يقتل هذا الولد وإنما أثبتي ولا تذكري الأمر. وأمرت أخته أن تقص حاله وأن تخبر بحاله فقالت
وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
وقالت أم موسى لأخته بعد إلقائها له في النهر اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به، فأبصرت به عن بعد حتى لا يكشف الأمر. وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره. ثم شاء رب العالمين سبحانه وتعالى أمرا لنبي الله موسى حتى يعود إلى أمه، فحرم عليه المراضع. قال جل وعلا: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
وامتنع موسى بتدبير من الله جل وعلا عن الرضاع من النساء، فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم: هل أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته وهم له ناصحون؟ ألا أدلكم على أهل بيت يرضعون هذا الصغير فيقومون برعايته وأنا لكم ناصحة في هذا الباب وهم أيضا ناصحون. فقال جل وعلا بعد ذلك عن الأمر وكيف قال: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
فرجعنا موسى إلى أمه رجاء أن تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه، ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد ولا أحد يعلم أنها هي أمه. والآيات فيها فوائد. الآيات السابقات من أول السورة: الإيمان والعمل الصالح سبب النجاة من الفزع يوم القيامة، وكذلك الكفر والعصيان سبب في دخول النار، وكذلك تحريم القتل والظلم والصيد في الحرم، وكذلك النصر والتمكين عاقبة المؤمنين. هذه الفوائد مشتركة بين أواخر سورة النمل وأوائل سورة القصص. ثم أيضا من فوائد الآيات تدبير الله لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم، وكذلك تدبير الظالم يؤول إلى تدميره، وكذلك قوة عاطفة الأمهات تجاه أبنائهن، وكذلك جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم، وكذلك تحقيق وعد الله واقع لا محالة. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى مبدأ موسى ومرحلة من مراحله، فقال جل وعلا عنه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
ولما بلغ سن اشتداد البدن واستحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته، وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان، فهذا عام، وكذلك نجزي المحسنين. ثم كان الأمر من موسى عليه الصلاة والسلام حينما وقع الشجار بين رجل من قومه ورجل من قوم فرعون، فقال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
دخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في بيوتهم، فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان، أحدهما من بني إسرائيل من شيعته، والآخر من القبط من قوم فرعون أعداء موسى. فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه، فضرب موسى القبطي بقبضة يده فقتله بتلك الضربة، وذلك لقوتها. فقال موسى: هذا من تزيين الشيطان وإغرائه، إن الشيطانا عدو مضل لمن اتبعه، واضح العداوة، فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل ويريد إضلالي. ثم قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه، والأنبياء لا يؤاخذون ولا يعاتبون على أفعالهم هذه إن وقع منهم شيء. قال: رب إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي ولا يقصد قتله، فاغفر لي ذنبي. فبين الله لنا مغفرته لموسى، إنه هو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم. ثم واصل أيضا الخبر عن دعاء موسى، فقال الله جل وعلا: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال ربي بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكم والعلم فلن أكون معينا ظهيرا للمجرمين على إجرامهم. فلما حصل منه ما حصل من قتل هذا القبطي أصبح خائفا يترقب، فقال الله جل وعلا عن هذا: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى: إنك لغوي مبين. لما حصل منه ما حصل من قتل القبطي أصبح في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث، فإذا الذي طلب منه العون والنصر والنصرة على عدوه القبطي بالأمس يستعين به على قبطي آخر. هنا قال له موسى: إنك لذو غواية وضلال واضح. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن حال موسى وعما أراد أن يصنع: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما أن أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به، لما سمعه يقول: إنك لغوي مبين، فقال لموسى: أتريد أن تقتلني مثل ما قتلت نفسا بالأمس، لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم، وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين. وما قصد ذلك البت، لكن الرجل خاف على نفسه فسارع بهذا الكلام. وانتشر الخبر بقتل موسى لهذا الرجل القبطي، حتى جاءه رجل من أقصى المدينة يأمره بهذا، فقال رب العالمين عن هذا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعا، لذا قدم لفظ الرجل على الإسراع، فقال: وجاء رجل من أقصى، شفقة على موسى من الملاحقة، فقال: يا موسى إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد، إني لك من الناصحين.
شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك. فامتثل موسى لنصح هذا الرجل وخرج منها. فقال جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
فخرج من البلد خائفا يترقب ماذا سيحدث له، فتوجه إلى الله جل وعلا، قال داعيا ربه: رب نجني من القوم الظالمين فلا يصل إلي بسوء. والعبد يعلم أنه يجب عليه أن يلجأ إلى ربه جل وعلا، خصوصا حال الشدائد ونزول الكرب، وهذا ما صنعه نبي الله موسى، والآيات فيها فوائد. الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء، وهذه مسألة مهمة أشير إليها، مسألة الاعتراف بالذنب. كثير من الناس إن أردت أن تنصحه فتقول له: تب إلى الله عز وجل فأنت مخطئ في كذا وكذا، بالنصيحة يقول لك: إحنا أفضل من غيرنا بكثير، كثير منا يصنع كذا وكذا، ولا يقر بذنبه هذا. فالاعتراف بالذنب أول طريق للتوبة. فإذا اعترف الإنسان بذنبه تاب وأناب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، مع تحقيق شروط التوبة: الإقلاع وعدم الإصرار على المعصية ولحوق ذلك وإلحاق ذلك بالعمل الصالح، وهكذا تاب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، وهذا ما صنعه نبي الله موسى. ومن فوائد الآيات: الشكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربه والبعد عن معصيته، وكذلك أهمية المبادرة إلى النصح، خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك، وهذا ما صنعه هذا الرجل الذي جاء يسعى لينصح موسى عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يحذر من هذا، يقول: هذا رجل صنع كذا وكذا فلا أنصحه ولا أقترب منه. فاصنع ما أمرك رب العالمين سبحانه وتعالى من النصيحة تكن لك في سجل حسناتك، وإن لم يستجب لك هذا المنصوح إن عليك إلا البلاء. ومن فوائد الآيات وجوب اتخاذ أسباب النجاة والالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء. ثم ماذا كان من أمر موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من بلده؟ قال الله جل وعلا: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما سار مقبلا بوجهه جهة مدين قال عسى ربي أن يرشدني إلى خير طريق فلا أضل عنها. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما وصل ماء مدين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم، وجد من دونهم امرأتين تحبسان تذودان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس، ينتظرون حتى ينتهي الناس من السقيا. فسألهما: ما شأنكما لا تسقيان مع الناس؟ قالتا له: عاداتنا أن نأتي أن نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاء، حتى يصدر الرعاء، ينصرف الرعاء، رعاة هذه المواشي والأغنام، حذرا من مخالطتهم. والعلة في ذلك: وأبونا شيخ كبير في السن لا يستطيع أن يسقي فاضطررنا لسقي غنمنا. ف
فسقى لهما أغنامهما ثم انصرف إلى الظل، صرف موسى عليه الصلاة والسلام إلى الظل فاستراح فيه ودعا ربه بالتعريض بحاجته، يتوسل إلى الله جل وعلا، فقال رب إني لما أنزلت إلي من أي خير محتاج، فأنا فقير احتاج إلى أي شيء فاستجب يا رب دعائي. ثم كان من أمر هاتين المرأتين فجاءته إحداهما، قال الله جل وعلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فلما ذهبت أخبرت أباهما به فأرسل إحداهما إليه تدعوه، فجاءته تمشي في حياء قالت إن أبي يدعوك أن تأتيه قصد أن يجزيك أجرك على سقيك لنا. فلما جاء موسى آباهما وأخبره بأخباره قال له مطمئنا إياه لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملأه، فإنهم لا سلطان لهم على مدين فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى. وفي بعض كتب التفاسير أن هذا الرجل ونبي الله شعيب. فقالت إحداهما تخبر أباها عن حال موسى عليه الصلاة والسلام ذلك لأمانته التي رأتها منه. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحدى ابنتيه يا أبت استأجره ليرعى غنمنا فهو جدير بأن تستأجره لجمعه بين القوة والأمانة، فبالقوة يؤدي ما كلف به وبالأمانة يحفظ ما اؤتمن عليه. فلما رأى منه هذا الخير عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه، فقال له قال الله جل وعلا قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال له مخاطبا إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن يكون مهر هذه المرأة أن ترعى غنمنا 8 سنين فإن أكملت المدة 10 سنين فهذا تفضل منك وأنت غير ملزم به لأن التعاقد إنما هو على 8 سنين فما فوقها تطوع، وما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود ولا ينقضون العهود. فقال موسى عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال موسى ذلك الذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه، فأي الأمدين عملت لك 8 سنوات و10 سنوات أكون قد وفيت بما علي فلا تطالبني بزيادة والله وكيل على ما تعاقدنا عليه رقيب عليه. والآيات فيها فوائد، منها الالتجاء إلى الله طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وكذلك حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها، وكذلك من فوائد الآيات مشاركة المرأة بالرأي واعتماد رأيها إن كان صوابا وهذا أمر محمود، وكذلك القوة والأمانة صفتا المسؤول الناجح، وكذلك جواز أن يكون المهر منفعة، وهذا ما كان من موسى عليه الصلاة والسلام. إلى هنا
نتوقف عند هذا القدر على أن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في درسنا القادم يوم الأربعاء، سائلين الملك جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.